دخلت اليونيفيل هذه السنة عامها الأربعين. إنها محطة مهمة لتقييم النجاحات والإخفاقات في مهمة حفظ السلام في جنوب لبنان، ولهذا السبب سيقوم راديو اليونيفيل بإعداد سلسلة من الحلقات المخصصة لهذه المناسبة. حلقة اليوم مكرسة للظروف التي استدعت تأسيس هذه البعثة والأشخاص الذين كانوا أول من خدم في صفوفها. تستمعون إلى برنامج اليونيفيل الإذاعي سلام من الجنوب. الظروف التي سبقت تأسيس اليونيفيل اتسمت بارتفاع حدة التوتر على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ مطلع سبعينيات القرن الماضي وما تلاها لاحقاً من إعادة تموضع العناصر الفلسطينية المسلحة في لبنان بعد مغادرتها الأردن. الناطق الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي يحدثنا عن تلك المرحلة.
في 11 من آذار عام 1978 قامت مجموعة من الفدائيين الفلسطينيين بمهاجمة إسرائيل، مما أدى إلى وقوع إصابات بين الإسرائيليين. تبع ذلك غزو القوات الإسرائيلية للبنان. مباشرة بعد ذلك في 15 من آذار تقدمت الحكومة اللبنانية باحتجاج قوي إلى مجلس الأمن الدولي، وبعد 4 أيام تبنى المجلس القرارين 425 و426 اللذين دعيا إسرائيل لوقف فوري لإعمال أعمالها العسكرية وسحب قواتها من الأراضي اللبنانية. كما تضمن القراران التأسيس الفوري لقوات دولية مؤقتة في لبنان، وهكذا ولدت البعثة.
وصلت طلائع قوات اليونيفيل إلى المنطقة في 23 من آذار عام 78، وكانت تضم جنوداً من فرنسا وفيجي وإيران وغانا والسنغال وإيرلندا. ويتذكر تلك الأيام الرقيب أول في الكتيبة الإيرلندية نويل أوكالاهان.
في تلك الأيام الصعبة والمليئة بالفوضى التي كانت تسيطر على لبنان في العام 1978، سطعت ألوان العلم الأممي الأزرق والأبيض كما ظهرت القبعات الزرقاء.
لقد كنت حينها في 20 من العمر على الأرجح، فما هي أكثر الصعوبات التي واجهتها؟
من الواضح بأن الصعوبة الكبيرة كانت في التأقلم مع الطقس الحار، وبعدها تأتي قضية تعلم كيفية التعاطي مع الأهالي وتعلم لغتهم وعاداتهم.
هل ما زلت تتذكر أي من الكلمات العربية التي تعلمتها بعد مرور 40 عاماً على خدمتك الأولى في لبنان؟
بالتأكيد أتذكر كلمات على غرار شو اسمك ومرحبا صديقي. تلك الجمل كانت تستخدم لكسر الحواجز بين الأهالي والجنود.
تأسست قوة اليونيفيل من أجل 3 أهداف أساسية، وهي تأكيد الانسحاب الإسرائيلي وإعادة السلام والأمن الدوليين ومساعدة الدولة اللبنانية على استعادة سلطتها في الجزء الجنوبي من البلاد. الجندي السابق في الكتيبة النرويجية ليف أولسن الذي خدم في لبنان للمرة الأولى في العام 79 يصف تلك المهمات بالتاريخية.
أتينا إلى هنا من أجل مساعدة الدولة اللبنانية على استعادة سيطرتها ولمنع النزاعات في الوقت نفسه. لقد كانت مهمة ذات مغزى عميق. أكثر ما أتذكره هو تلك العلاقة التي جمعت حفظة السلام الدوليين والمدنيين اللبنانيين. لقد كنا نحن أنفسنا مدنيين في النروج ولم نكن جنودا محترفين، لذلك لم نتعاطى بفوقية مع الناس. كنا نعيش حينها في خيم أو بيوت مستأجرة، وكان المدنيون اللبنانيون جيراننا، فلذلك أصبحنا أصدقاء مقربين معهم. وكمعظم جنود الكتيبة النرويجية عدت إلى لبنان في مهمة أخرى، وكان ذلك في العام 1982. وفقط بعد أسبوع أو أسبوعين على مجيئي وقع الغزو الإسرائيلي الثاني، ولم نكن قادرين على وقفه لأننا لم نملك الوسائل لذلك، فاكتفينا بالمراقبة وإرسال التقارير. كان الأمر أشبه بفيلم سينمائي ولكنه كان حقيقة.
إريك هوفيد جندي خدم في الكتيبة النرويجية العاملة في اليونيفيل لمدة 7 أشهر خلال العام 1980 ضمن قوة المدرعات.
عندما أتيت إلى هنا للمرة الأولى كنت في 21 من العمر. وجدت بلدا مختلفا وثقافة مختلفة ومناخ مختلف تماما. كان لدينا كم هائل من المهمات، فقد كان على وحدتي أن تعمل بين 100 إلى 110 ساعات أسبوعيا تتوزع بين الدوريات والحواجز ونقاط المراقبة وغيرها من الأمور.
شتاينر آيسون خدم مع الوحدة الطبية النرويجية، ولأنه كان في قوة المدرعات كان عليه أن يقدم المساعدة حيث يتطلب الأمر، وفي معظم الحالات تكون في الميدان.
في أحد الأيام وقع معنا حادث، فقد أطلق أحدهم النار علينا، ومع العلم أن الرصاصات كانت تأتي من مسافة قريبة، لكن أحدا منا لم يصب أو يقتل، غير أن الحظ لم يكن دائما حليفنا.
خلال 40 سنة المنصرمة خسر 325 جندياً من اليونيفيل حياتهم، 21 منهم كانوا من النرويج، وأحد هؤلاء كان صديقاً مقرباً من شتاينر آيسون وأحد أفراد طاقم طائرة الهليكوبتر التي أسقطت في جنوب لبنان.
كان الطيار الذي سقطت طائرته المروحية في العام 78 أحد أصدقاء المقربين. عرفنا بعضنا البعض منذ الطفولة، حيث كنا نعيش في الحي نفسه، وكثيرا ما كنا نلعب سويا. وفي مرحلة لاحقة عملنا معا في الصليب الأحمر النرويجي. جاء قبل إلى لبنان، عندما أتيت بعده توقعت أن ألتقيه، وبدلا من ذلك سمعت نبأ وفاته في حادث تحطم المروحية. كان أعزبا ويخطط للزواج عند عودته إلى النرويج.
عملت اليونيفيل في ظروف شاقة جداً، ومع ذلك فقد استخدمت كل إمكانياتها في محاولة للحد من النزاع والمساهمة في إحلال الاستقرار وحماية أهالي جنوب لبنان من آثار العنف.
من 40 سنة لليوم قوات الطوارئ الدولية شكلت طمأنينة للناس، يعني وجود قوات الطوارئ الدولية عزز إنماء المناطق، ساعدوا كتير في إنماء الضياع، إن كان بمساعدتهم في بعض البنى التحتية أو المياه أو الكهرباء.
أهم شيء أنا بتصور اللي عملته اليون بهالأربعين سنة هو خلقت نوع من الاستقرار ونوع من الأمن بالمنطقة، اللي خلى الناس على الأقل عدد كبير منهم يبقوا ببيوتهم وبأرضهم هون. ولولا وجود اليون بهالمنطقة هذه أنا أكيد أنه كان في ناس كتير راحوا.
يعني اليونيفيل أول شيء هو لأشخاص تركوا أهلهم تركوا أولادهم، نحن منشكرهم ومنقدر هيدا العطاء اللي عم يبذلوه بدون مقابل. يعني
نحن أساسا عشنا الحرب وعيشناها، وكان عندنا صعوبات كتير لحتى نوصل لحتى على العاصمة. وجود اليون صار عندنا طرق نروح أي ساعة بدنا بأمان بالليل بالنهار.
وجود اليونيفيل بيخلينا نعرف أنه يعني كل دول العالم مهتمة فينا نحن كلبنانية. وجودهم يمكن بيخلينا نرتاح أكتر، منشوفهم نحن عم يبنوا على الطرقات عنا مع دوريات بالجيش كمان، يعني بيعطي الأمان والاطمئنان لأهل الضيعة.
ساهم أصحاب القبعات الزرق في التحول النوعي الظاهر في جنوب لبنان من الأيام المظلمة للفوضى إلى المرحلة الراهنة من الهدوء والاستقرار المستمرة منذ 12 عاماً. رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ستيفانو ديلكول يؤكد على ذلك.
إن اليونيفيل تطلع بدور رئيسي في الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لضمان الاستقرار في هذه المنطقة، فبالعمل مع الأفرقاء حافظنا منذ 12 سنة على الهدوء والاستقرار على طول الخط الأزرق وفي ظروف صعبة للغاية. وتحت قيادتي ستستمر اليونيفيل في البناء على هذا وعمل كل ما بوسعها لتحصين لبنان والشعب اللبناني من الأحداث التي قد تقع في المنطقة.
استمعتم إلى برنامج اليونيفيل الإذاعي سلام من الجنوب، قدمته لكم رانيا بدير. إذا أردتم مشاركتنا آراءكم حول البرنامج الذي قدمناه لكم، أو في حال كانت لديكم أي أسئلة حول نشاطات اليونيفيل، نرجو منكم مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني unifil-pio@un.org أو بواسطة رسالة إلى العنوان البريد التالي: قسم الراديو مقر اليونيفيل صندوق بريد رقم 199 لبنان. إلى أن نلتقي مجدداً، سلام من الجنوب.